بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الرهن مركوب ومحلوب. وقال مغيرة ابن مقسم الضبي عن إبراهيم النخعي: تركب الضالة بقدر علفها، وتحلب بقدر علفها، والرهن مثله. قال: حدثنا أبو نعيم الفضل ابن عمرو ابن حماد، مشهور بالفضل ابن دكين، قال: حدثنا زكريا ابن أبي زائدة الوادعي الهمداني عن عامر كذلك الشعبي الهمداني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: الرهن يركب بنفقته، ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا. والدر، قال الحافظ، أي ذات الضرع، بمعنى الدارة أي ذات الضرع، يشرب لبن ذات الضرع من المواشي. قال: حدثنا محمد بن مقاتل المروزي قال: أخبرنا عبد الله ابن المبارك المروزي قال: أخبرنا زكريا ابن أبي زائدة عن الشعبي، وهو عامر الذي تقدم في الإسناد الأول، عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الحافظ: وليس للشعبي عن أبي هريرة في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في تفسير سورة الزمر، وعلق له ثالثا في النكاح. إذن الشعبي ليس له في البخاري عن أبي هريرة إلا ثلاث أحاديث، اثنان موصولان والثالث معلق. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر أي لبن ذات الضرع من المواشي يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. هذا الباب الرهن مركوب ومحلوب، قد جاء به حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم بنصه، والمعنى أنه قد يرهن الشيء المركوب والمحلوب، فقد يكون مركوبا محلوبا كالإبل، فهي مركوبة محلوبة، وقد يكون مركوبا وليس محلوبا. إذا رهنه كالحمار، وقد يكون محلوبا وليس مركوبا، كما إذا رهن شاة أو بقرة. وحاصل هذا الباب: هل إذا رهن إنسان شيئا مركوبا أو شيئا محلوبا، هل لصاحب، يعني للمرتهن الذي أخذ هذا الرهن، لصاحب الحق أن يشرب من لبن هذا المحلوب وأن يركب هذا المركوب؟ وهذه الأحاديث تدل على جوازه، وهو قول جماعة من العلماء خلافا لما ذهب إليه الجمهور، فإنهم يمنعون ذلك قالوا فلا يشرب المرتهن من لبنها ولا يركب على ظهرها. قالوا وهذا الحديث بعضهم حمله على الراهن صاحب هذه الماشية. قالوا معنى الظهر يركب بنفقة إذا كان مرهونا أي صاحبها ينفق عليها وهو يركبها ويبقى عينها مرهونة. وبعضهم قال هو منسوخ هذا الحديث كما ذكره الحافظ في كلام طويل. والصحيح أنه يجوز ذلك وهو قول الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي أنه يجوز للمرتهن أن يشرب من لبن الشيء المرهون وأن يركب على ظهره إذا كان هو الذي يعلفها أي يطعمها. قد جاءت رواية صريحة في ذلك كما في الفتح، جاء في بعض الألفاظ إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها أو علفها، على المرتهن الذي في يده، ويشرب من لبنها ويركب ظهرها مقابل علفها. ولكن قال العلماء يكون ذلك بقدر علفه، ليس معنى أنه يطعمها شيء من العلف ثم يجهدها ويعمل بها الأعمال الشاقة الطويلة الكبيرة حتى ربما ضعفت أو تأذت، لكن يركبها ويحلبها بقدر ما يعلفها ويطعمها أو قريبا من ذلك، وليس معنى أنه يستغلها في العمل عليها وإدابها. وهذا يدل على جواز الانتفاع بالرهن، والانتفاع بالرهن كما قال العلماء له حالتان، أي أن ينتفع الإنسان بالشيء المرهون عنده، أن يستعمله في حاجته له حالتان. الحال الأولى إن كان يحتاج إلى نفقة فإنه يجوز له أن ينتفع به مقابل نفقته، كعبد، إنسان رهن عند إنسان عبدا أو أمة أو بعض الدواب البهائم، كل هذه تحتاج إلى نفقة، فيجوز الانتفاع بها مقابل نفقتها، إلا إذا كان الراهن هو الذي ينفق عليها فليس للمرتهن أن ينتفع بها. الحالة الثانية الراهن الذي لا يحتاج إلى نفقة ولا يحتاج إلى مؤنة، فهذا لا يستعمله المرتهن ولا ينتفع به، لا يجوز له استعماله ولا الانتفاع به، كإنسان رهن عند إنسان سلاحا أو رهن عنده ذهبا أو رهن عنده سيارة، لا يجوز له أن يستخدمها أو ينتفع بها لأنها لا تحتاج إلى مؤنة. قد يقول قال السيارة تحتاج إلى أن يصب لها البترول أو الديزل، فهل هذه نفقة عليها؟ ها؟ هي ما تحتاج هذا الشيء إلا إذا حركها، بخلاف العبد والبهيمة يحتاج هذا الشيء ولا بد، فهذا لا يدخل فيه. فالشيء المرهون إن كان مما يحتاج إلى مؤنة ونفقة فيجوز الانتفاع به واستخدامه مقابل نفقته، بقدر نفقته وقريبا من ذلك. وإذا كان لا يحتاج إلى نفقة ولا مؤنة فلا يجوز الانتفاع به. أي نعم، المنع بالشيء الذي لا ينتفع به. بقي إذا رضي له صاحبه قال استعمل هذا الشيء، قال العلماء حتى وإن رضي له، لأنه قد يرضى له مقابل أنه أعطاه الدين إحراجا، لكن إذا كان يريد استعماله يستعمله بأجرة مثله، رهنه بيت لا يسكن هذا البيت، فإذا أراد أن يسكن يسكنه بأجرة كما يدفعها غيره إن كان سيدفع ذلك. ثم ذكر في هذا الباب أثرا وحديثا، أثر إبراهيم النخعي قال: تركب الضالة بقدر علفها وتحلب بقدر علفها. الإنسان وجد شاه أو وجد ناقة أو وجد بقرة بقدر ما يطعمها يستفيد منها. وسبق معنا في باب الضالة إن جاء صاحبها فهو يكون ملتزم بالنفقة التي أنفق على هذا الإنسان، إلا إذا كانت مقابل ما استفاد منها فكل واحد قد استفاد. ومثله الرهن، كما أن الضالة تركب وتحلب كذلك الرهن. وذكر حديث أبي هريرة: الظهر يركب بنفقته إن كان مرهونا. الظهر المراد أي ما يركب عليه. ولبن الدر أي لبن ذات الضرع ذات اللبن يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، فإن أنفق المرتهن شرب وركب، وإن أنفق الراهن صاحب تلك الدابة هو الذي يجوز له الركوب عليه والشرب من لبنها. هذا حاصل ما تضمنه هذا الباب. أخني يقول: الصائم في السحور إذا أذن المؤذن والماء في فيه ثم أتم الباقي، هل يصح منه الصوم؟ يعني الأذان في هذا المسجد، المؤذن في هذا المسجد يحصل تحري بأذانه، فإذا كان شيء قد بلعه إلى فمه، يعني قد أدخله فمه ما بقي إلا أن يبلعه وبلعه ليس عليه شيء، لكن أن يبقى في الكأس شيء ويتمم ما بقي في الكأس ولو لم يكن قد أدخله في فمه، فهذا معناه شرب بعدما تبين طلوع الفجر، فإن المؤذن يؤذن لطلوع الفجر، ومن شرب بعدما تبين طلوع الفجر فصيامه لا يصح. وهذا من الخطأ، يبقى الإنسان حتى قبل الأذان يذهب يأكل أو يشرب، ما ضيق الله عليك، كل واشرب قبل، اجعل بينك وبين الأذان أقل شيء 10 دقائق بين سحورك وأذانك، كما كان سحور الرسول عليه الصلاة والسلام يفرغون من السحور قدر ما يقرأ القارئ 50 آية، يعني نحو 10 دقائق. أخوني يقول: ما حال حديث إن الله يجعل الأرض خبزة لأهل الجنة؟ الحديث في الصحيح أن الله تعالى يجعل الأرض خبزة واحدة لأهل الجنة في صحيح مسلم. وأخ يسأل عن مباشرة الرجل زوجته في حال حيضها أو نفاسها إذا لم يحصل وطئ وخرج المني. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فالمحرم عليه في حال حيضها ونفاسها هو الوطأ في الفرج، وما عدا ذلك قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك خلافا لليهود. وكانت تقول عائشة رضي الله عنها وغيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت إحدانا حائض وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تأتزر، وفي رواية أمرها أن تلقي على فرجها شيئا ثم يباشرها. أخ يقول: بعض الناس يقول إنه لا يجوز أن يكون جالسا بعضه في الشمس وبعضه في الظل. قد جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل بعضه في الشمس وبعضه في الظل، كما في حديث بريدة وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. والسبب في ذلك قال بعض العلماء كما ذكره ابن القيم، قال: وهذا من محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للعدل، فأمر الإنسان أن يعدل حتى في جسده، في أمور كثيرة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد بعضه في الشمس وبعضه في الظل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي الرجل في نعل واحدة، لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما، أي النعل الذي يحتاج إلى إدخال ومعالج، بحيث أنه سيتكي على رجل أخرى ويحملها جميع الجسد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، حلق بعض الرأس وإبقاء بعض الرأس. وأدلة كثيرة أمر فيها الإنسان أن يسوي فيها بين أعضاء جسده. قال ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود وهو يتكلم عن القزع: وهذا من محبة الله ورسوله للعدل. وأيضا ذكروا من السبب في ذلك أن هذا مضر بالإنسان، فإنه إذا كان جزء من أجزاء الجسد بارد والجزء الآخر حار يتضرر، وربما تضرر بعض أجزاء جسده أو شل ذلك الجزء بسبب أنه اختلف حال الجزئين وهو جسد واحد. فلذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد الإنسان بعضه في الشمس وبعضه في الظل. ويسأل عن حكم التسمي بآيات الله. آيات الله منها آيات كونية ومنها آيات شرعية، والمخلوق من آيات الله الكونية لا شك، فمن آيات الله الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر، من آيات الله بني آدم والبهائم، كلها من آيات الله الكونية. لكن هذا التسمية قد صارت من شعار الرافضة، صارت من شعار الرافضة، فاجتنابها أولى حتى لا يكون التشبه بهم. أخي يقول الأخ باسل الحدي: يسلم عليك وعلى الطلاب، هو في المملكة لعلاج أمه، وعليك وعليه السلام، نسأل الله تعالى أن يعينه وأن يسر أمره. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.